مثل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول القرآن الكريم. كنا قبل شهر رمضان نتناول بعض القضايا التي تتعلق بالقرآن الكريم كناحية موضوعية. نحن لا نفسر القرآن تفسيرا تحليليا، نتتبع آياته ونتناول ألفاظه وأسباب نزوله وعلاقة الآيات ببعضها، هذا ليس دورنا، إنما نحن نتناول موضوعات نشرحها ونتعرف على أبعادها من خلال نظرة موضوعية على القرآن الكريم بكامله. تحدثنا في هذا الإطار من قبل عن الدنيا والآخرة من المنظور القرآني، الروح والجسد من المنظور القرآني، القرآن والسنة من المنظور القرآني، وهكذا. وتحدثنا عن النور والظلمة، وعن الحياة والموت، وعن الربح والخسارة، وما إلى ذلك من ألفاظ تتعانق أو تتقابل، ونتعرف على المعنى المادي في هذا المصطلح أو ذاك، ونبدأ بعد ذلك لنتعرف على المعنى الحقيقي. لما تكلمنا مثلا عن الحياة والموت، الحياة بمعنى الحس والحركة والنمو والتكاثر، هذا موجود في كل الكائنات، موجود في الحيوانات وموجود في النباتات وموجود في كل الإنسان، مسلم كافر طائع عاصي. لكننا عندما ننظر إلى الحياة بمعناها الحقيقي نجد قول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيعلمنا أن الحياة الحقيقية ليست الحس والحركة والنمو والتكاثر، وإنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما تكلمنا عن النور والظلمة، عن النور والظلمة قلنا إن النور يتمثل في الشمس والقمر والنجوم، والنور الصناعي الذي يتمثل في المصابيح والكشافات، والذي يتولد من مصبات المياه ومن طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية ومن الطاقة النووية، كل هذه أشياء يتولد عنها نور وضوء، لكن هذا نور مادي، نور مادي يستوي فيه الكافر والمؤمن. لكن ننظر إلى المعنى الحقيقي نجد أن هناك نورا أكبر من هذا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إن تتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور لا يتأتى بأننا أروح محطة الكهرباء أقدم عليه، إنما إيماني بربي وصلتي بخالقي والتزامي بالمنهج القرآني الذي هو نور وما إلى ذلك يجعلني أنتقل من المعنى المادي إلى المعنى الحقيقي، وهكذا. يبقى احنا دراستنا بتتناول المعاني المادية للأشياء والمعاني الحقيقية لها. تعال معي مثلا اليوم لنتحدث عن الصحة والمرض، وننظر إلى المعنى المادي، المعنى المادي أولا، ثم ننتقل إلى المعنى القيمي الحقيقي. الصحة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وفضل يذكر لله تعالى فيشكر. إن ربنا يعطيك عافية في بدنك، في سمعك، في بصرك،
هذه المعاني نعمة كبيرة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى مغبون فيهما يعني لا يعرف قيمتهما ولا يقدرهما حق قدرهما كثير من الناس، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. أما تيجي تحط نعمة الصحة في ميزانها الحقيقي تجد إنها نعمة كبيرة وعظيمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني إيه واجعله الوارث منا؟ يعني يا رب اجعلني أتمتع بسمعي وبصري وقوتي حتى ألقاك، حتى أموت فتصبح أعضائي كأنها ورثتني، لكن لو أن عضوا من أعضائي فقدته وأنا حي يبقى كأنه مات قبلي، كأنني ورثته. لا، أنا بقول واجعله الوارث مني، هي تعبير أو إشارة إلى أن يتمتع الإنسان بنعمة الصحة إلى أن يلقى ربه. تعال كده مثلا نعمة الصحة أين تقع بالنسبة لنعم الله؟ يقول لك كده: إذا فقد الإنسان ما له فكأنه لم يفقد شيئا. إذا فقد الإنسان ماله فكأنه لم يفقد شيئا. تفقد فلوس، تفقد تجارة، تخسر في صفقة، كل الكلام ده ها عرض سائل يجي ويروح ويبقى اليوم ويذهب غدا. إذا فقد الإنسان ماله فكأنه لم يفقد شيئا، وإذا فقد صحته فقد فقد شيئا ما. شيئا ما يعني إيه؟ يعني شيء لي قيمة، شيء لي قدر، شيء لي وزن. وفي حاجة بعد كده وإذا فقد الإنسان دينه وأخلاقه فقد فقد كل شيء. فنعمة الصحة أغلى من الفلوس ومن المناصب وأغلى من كل شيء من متاع الدنيا. مرة واحد كان يشكو فقره إلى بعض العلماء، كان يشكو فقره، مش لاقي ياكل والدنيا ضيقة والحظ قليل ومش لاقيين. فلفت نظره إلى نعم الله عليه بنعمة الصحة، قال: أتحب أن يكون لك 10,000 درهم وأنك أعمى العينين؟ قال: لا. قال له: أتحب أن يكون لك 10,000 درهم وأنك أخرس اللسان؟ قال: لا. أتحب أن يكون لك 10,000 درهم وأنك أصم؟ قال: لا. أتحب أن يكون لك 10,000 درهم وأنك مجنون؟ قال: لا. أتحب أن يكون لك 10,000 درهم وأنك أقطع اليدين والرجلين؟ قال: لا. قال: لله عندك عروض ب100,000 و50,000 وأنت تشكو الله تعالى إلى العباد. شوف نعمة الصحة، نعمة الصحة اللي احنا مش حاسين بيها لكثرة اعتيادنا عليها وكثرة ممارستنا لها بنغفل عنها. أما رأيت يوما أعمى لا يرى؟ وربنا أنعم عليك بنعمة البصر. أما رأيت مقعدا يحمل على الأعناق وأنت تمشي على قدميك؟ أما رأيت يوما رجلا يشكو الصمم ولا يسمع، أو يشكو البكم ولا يتكلم، أو هما معا، وده ده معتاد إني ما بسمعش ما بكلمش، وإنت ما شاء الله بتتكلم وبتسمع وبتشوف وبتتحرك وما إلى ذلك. هذا فضلا عن النعم الباطنية الداخلية، نعمة الكبد، نعمة القلب، نعمة الكلى، نعمة العقل، نعم ربنا كبيرة جدا. كنت قبل قليل كنت أجلس مع أحد إخواننا الذين كانوا يترجمون لنا في برنامج في قناة إسلامية قناة الناس، فكان يترجم لغة الإشارة لإخواننا من الصم البكم، فجلست معه أبحث كيف يعيش هؤلاء الناس، كيف يتعامل الناس مع بعضهم، كيف يندمج وسط المجتمع، كيف وكيف وكيف شعوره إحساسه بآدميته وإنسانيته، كيف يقرأ، كيف يخاطب الآخرين، كيف وكيف وكيف. فكل ما يقول حاجة كنت أقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه، ويذكر حاجة أقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه. الحقيقة كما يقول بعضهم، يقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يبصره إلا المرضى. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، تاج، مين اللي عارف قيمته ومين اللي بيقدره قدره؟ المرضى. المرضى، ها، لما واحد مقعد مش قادر يتحرك وشايفك بتمشي يوم يقول يا سلام، شايف الراجل اللي في نعمة ده ومش عارف قيمتها ايه. اما واحد شايفك بتتكلم وتتخاطب وتتفاهم وهو عاجز لا يستطيع ان يصنع شيئا، لا يعبر عن مكنون نفسي. فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يبصره إلا المرضى. علشان كده في حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنه ثلاثة ممن كان قبلنا، أقرع، أبرص، أعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا ويسأل كل واحد ما هو أحب شيء إليك. أول حاجة يطلبها كل واحد يسأل نعمة الصحة قبل أي حاجة، قبل ما يقول فلوس، بيوت، مناصب، كلام ده كله ما يهموش. الأبرص يقول جلد حسن ولون حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس بسببه، فيمسح عليه الملك فيصبح زي جلد أبيض حسن ليس به أي أثر من البرص. ويأتي للأقرع، أي شيء أحب إليك؟ فيقول أن شعر حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس بسببه، يمسح عليه أشعره. والأعمى، أن يرد الله علي بصري. كل واحد كان يسأل قبل أي حاجة، يسأل إيه؟ نعمة الصحة. وبعدين بيسأل بقى كل واحد، طب أي المال يحب إليك؟ واحد يقول البقر، والتاني يقول الإبل، والتالي تقول الغنم. وابتلاهم الله عز وجل واختبرهم. اتنين فشلوا في الامتحان، ها، لما تنكروا لنعمة الله عليهم بعد ما ربنا أغناهم وأنعم عليهم بنعمة الصحة والعافية، فيجي يقول له اديني مما أعطاك الله، يقول له لا 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 الحقوق كثيرة. فقال له يعني ألم تكن أبرص مثلي؟ لأن الملك قاله بأمر الله في صورة مثل ما كان. فقال لا، إنما ورثته كابرا عن كابر. تنكر ونسي، نسي نعمة الله تعالى عليه. فإحنا عايزين نقول طبعا رجع تاني أبرص زي ما كان، والأقرع رجع أقرع زي ما كان، وذهب عنه كل المال بسبب كفرانه لنعمة الله تعالى عليه، وبقي الأعمى سليما وبقي له ماله عندما عرف شكر نعمة الله تعالى عليه. فإحنا عايزين نقول كده، خد بالك إن نعمة الصحة نعمة كبيرة جدا، ومطلوب منك إنك أنت تشكر نعمة ربنا عليك في هذه الصحة. تشكره إزاي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن في كل إنسان 360 مفصلا. احس يعرف العدد ده، في كل واحد 360 مفصل. ولم يكتشف العلم الحديث هذا إلا منذ سنوات قليلة جدا، سنوات قليلة جدا، بينما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة. في كل إنسان 360 مفصل، ها، على كل سلامة من أحدكم صدقة، صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وبكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. وقال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما الإنسان من الضحى. لو ربنا أكرمك وصليت ركعتين من الضحى كأن أديت شكر اليوم كله. وأن تقيم هذه النعمة، نعمة الصحة، تقيمها فيما خلقت لأجله. غض بصرك عن الحرام، ما تمدش إيدك إلى معصية الله، لا تسعى برجلك إلى ما يغضب ويسخط الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت أديت شكر النعمة. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا في القول لازم نقول، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. من أظهر النعمة فقد شكرها، ومن كتمها فقد كذبها. من كتمها وسترها فكأنه كفرها. إنما الحمد لله، الحمد لله على نعمة العين، الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله على نعمة الزوج، على نعمة الولد، على، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن بتبقى كما قلنا إنه في أعلى نعم الله المادية نعمة الإيه؟ نعمة الصحة. طيب عرفنا بقى الجانب المادي. ممكن الواحد يبتلى بمرض، مرض، يبتلى بنقصان في أعضائه، بقصور في أداء وظائفها، بآلام يعاني منها فيها، يعاني من هذه الآلام في أعضائه، بشكوى من أي نوع. هذا المرض، هذا المرض يرفع الله به الدرجة، ويعلي به المقام، ويكفر به الذنوب، إذا ما أحسن الإنسان استقبال ابتلاء الله تبارك وتعالى له. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان اللي بيصبر على المرض، بيصبر على الابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجته ويعلي مقامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المسلمة أو ما يصيب المسلمة من نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا حزن. الهم اللي بيجي قبل الشيء، والحزن اللي بيعقب وقوع المصيبة، هم قبليها وحزن بعديها. ما يصيب المسلمة من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ربنا بيكفر بها من الخطايا، يكفر بها من الخطايا. يبقى المرض اللي ربنا بيبتلي به الإنسان ده مش انتقام، بالعكس، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. شوف، يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يبقى المرض العضوي الذي يبتلى به الإنسان لا يقلل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقلل من قدر الإنسان، يا ريت يا اخوانا في الكنترول يقفلوا لنا التكييف لو سمحوا. التكييف لو سمحت، التكييف اقفله. لا يقلل من قدر الإنسان ولا يحط من قيمته، بل يرفع الله به الدرجات كما رأينا. ونجد أن المرض العضوي لا يحول بين الإنسان وبين بلوغ مراتب عليا ودرجات رفيعة. تجد أعرج، أعمى، أعمش، هؤلاء فيهم المحدث وفيهم الفقيه وفيهم المجاهد، فيهم وفيهم الكثير والكثير ممن بلغوا أعلى الدرجات وسموا وارتقوا إلى أعلى المناصب في الإيمانيات، فلم يحل فيما بينهم وبين رضا الله سبحانه وتعالى عنهم إنهم مرضى. هذا هو المعنى الذي نود أن نقوله. الصحة نعمة والمرض ابتلاء، لكن الصحة بمعناها المادي والمرض بمعناه المادي ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى. مش علشان انت ربنا راضي عنك يقوم يخلي جسمك قوي وصحتك وعافيتك وقوتك احسن من العاصي. لا لا، بل قد ترى احيانا الكافر اصح بدنا واقوى صحة واكثر عافية ونضارة في الوجه، أكله وشربه ورياضته والكلام ده كله، وربما تجد الإنسان الطائع نحيل، نحيف البدن، ضعيف البنية وما إلى ذلك، ومع ذلك لا ينظر الله تعالى إلى هذه الأشياء. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتعالى بقى ننتقل إلى المعنى القيمي. احنا عرفنا دلوقتي المعنى المادي، الصحة نعمة ووزن وقدر وليها قيمة لكن مش محل نظر الله. لكن هذه الصحة يستوي فيها الكافر والمؤمن والطائع والعاصي، بل قد يكون حظ الكافر فيها أكبر من حظ المؤمن. لذلك أما تيجي بقى تنظر إلى الصحة الحقيقية والمرض الحقيقي، دخلنا في جانب تاني بقى، دخلنا في الإيمانيات، دخلنا في الطاعات، دخلنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يغضبه. سنجد أن الله تبارك وتعالى يصف بعضا من عباده بالمرض، بالمرض. بس مرض فين؟ مرض في القلوب، مش مرض في الأبدان، مش مرض في القلوب. يعني عنده لا مؤاخذة صمام ضيق، ولا عنده ضيق في الشريان، ولا عنده دعامات، لا 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 لا، إنما قلوب أصيبت بمرض فأصبحت لا تفرق بين حق وباطل، بين خبيث وطيب، بين حلال وحرام، بين ما يرضي الله وما يسخطه. فوصف الله قلوب هؤلاء بأنها قلوب مريضة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. شفت ده المرض بقى، هو ده المرض اللي احنا بنستعيذ بالله منه، ده اللي احنا بنتخوف أن يصيب أحدنا شيء من هذا النوع. ها يمكن بقول لحضراتكم تجد واحد ضعيف البنية، قليل الجسم، لكن عند ربنا ميزانه كبير. يقول لك سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين صعد يوما إلى شجرة فبانت ساقه الدقيقة، فضحك الصحابة لدقة ساقي، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون؟ لرجل عبد الله يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. لرجل عبد الله في الميزان أثقل من جبل أحد، رجله بس. ولما تقرأ في أوصاف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، هذا الجبل الأشم، هذا الطود الشامخ، هذا الرجل الذي حفظ الله به الإسلام وصانه من الانهيار في أوقات صعبة، كان ضعيف البنية، كان قليل الجسم، لكن قوة الإرادة وقوة الإيمان وقوة الصلة برب الأرض والسماء جعلت منه رجلا، جعلت منه رجلا ساعة أن يسمع القرآن يبكي ولا يملك نفسه من البكاء عند تلاوة القرآن، وفي المواقف الصعبة يكون أشد من الجبل الراسي، من الطود الشامخ رضي الله عنه. هو ده اللي بنتكلم عنه، الصحة دي هي دي صحة الإيمان. لذلك الحديث يقول إيه: اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، صحة في إيمان. لكن لو صحة في غير إيمان تعتبر شرا على صاحبها وضررا عليه، وتنقلب نقمة في حقه. وإذا كان المرض الذي يصيب الأجسام يرفع الله به الدرجة ويعلي به قدر صاحبه، إذا ما تلقى أمر الله تعالى بصدر رحب وصبر على ما ابتلي به، فإن مرض القلوب بقى يعافيك ربنا، ربنا يعافيك من النفاق. وصف الله المنافقين فقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مرض القلوب يخلي صاحبه عنده خوف، تردد، عنده تراجع، يخاف ويحذر، ما عندوش شجاعة، ما عندوش قدرة على مواجهة المواقف. واقرأ القرآن، اقرأ القرآن وهو بيتكلم عن مرض القلوب. لما تسمع مثلا في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض بيقولوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تخلي مرض القلوب ده يخلي صاحبه يشك في مواعيد الله وفي ما وعد الله به المؤمنين من النصر والتمكين. يقول لك إن محمدا يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وإن أحدنا لا يأمن أن يأتي مكانا آمنا ليقضي فيه حاجته. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شفت مرض القلوب يعمل إيه؟ مرض القلوب يجعل الإنسان يوالي أعداء الله على حساب دينه وعلى حساب أمته. إنسان عميل، إنسان لا يرعى مصلحة دينه ولا أبناء ملته، وإنما دائما وأبدا يتطلع إلى أعداء الله ويحاول يرضيهم، يمسح الجوخ ويصطنع الرضا ويطلب منهم، كل ده بسبب مرض القلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في إيه؟ في رضا هؤلاء الأعداء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين على نفسهم وعلى مناصبهم وعلى كراسيهم وعلى مستقبلهم، ها فيقوموا ايه، ها يمسح الجوخ، يقبل الايادي ضد دينه وضد امته وضد تاريخه في سبيل ان يرضي هؤلاء. مرض يا مولانا، مرض في القلوب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. آدي نتيجة مرض القلوب. حاجة تالتة، القرآن اللي ربنا قال عليه روح، واللي قال عليه نور، واللي قال عليه هدى وموعظة وشفاء وذكرى أو تذكرة وحجة وبرهان، كل الكلام ده يتلاشى، كل الكلام ده يتلاشى في حق مرضى القلوب والعياذ بالله. ينظر إلى القرآن الكريم يقرأه بلسانه ولا يعتبر بمواعظه ولا يهتدي بهديه، مهما قلت له، مهما تكلمت، مهما أقمت له من أدلة، كأنه في حاجز، كأنه في مانع، كأنه في حاجة بتصده على الانتفاع بالقرآن الكريم. سببه ايه؟ مرض القلب. مرض القلب. اسمع القرآن: وإذا ما أنزلت سورة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القرآن هو القرآن، القرآن هو القرآن، لكن أهل الإيمان قلوبهم مفتوحة تستقبل آيات الله فتنتفع بها. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، أهو رجعنا لإيه؟ للمرض. المرض مش المرض العضوي، خد بالك معايا، أنا بتكلم عن الجانب الحسي والجانب الحقيقي، مش المرض الحسي، مش المرض العضوي، لأن ربنا قال ليس على أعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. مريض البدن ومريض الجسم ربنا بيعفو عنه، وربنا سبحانه وتعالى بيخفف عنه كثيرا من الذنوب وكثيرا من السيئات بيكفر بيها بسبب هذا المرض. لكن احنا بنتكلم عن مرضى القلوب، مرضى القلوب. هؤلاء لا ينتفعون بالقرآن، لا ينتفعون بالقرآن، ويخافون من أي هيعة أو أي فزعة، ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون رب العزة فيما وعد به من نصر، النصر للمؤمنين، يسارعون في إرضاء أعداء الله على حساب دينهم وعلى حساب مرضات الله سبحانه وتعالى. وكل هذا ناتج طبيعي جدا وناتج يعني متوقع ممن أصيب بمرض القلب. نسأل الله العفو والعافية. لذلك الإنسان ينبغي أن يفتش دائما عن قلبه، ولا تغره النعمة عن المنعم، ولا تشغله الصحة البدنية عن الصحة الإيمانية، وألا يغتر بأصحاب الأجسام القوية، الناس اللي بتلعب كمال الأجسام والمصارعة الحرة وتلاقي يعني حاجة ضخمة فخمة، لكن ها مفيش أجسام كأجسام البغال وأحلام كأحلام العصافير. فين القيمة؟ فين الخلق؟ فين الدين؟ فين الصلة برب العالمين؟ لا وجود لها. يبقى كل الكلام ده ملوش قيمة، ملوش قيمة. يقول لك دخل رجال على سيدنا عبد الله بن مسعود، دخل رجال على سيدنا عبد الله بن مسعود وكانوا يتمتعون بأجسام قوية وصحة وعافية تستلفت الأنظار، ناس أجسامهم ضخمة جدا زي بقول لك اللي بيلعبوا كمال أجسام. فتعجب الصحابة لقوة هذه الأبدان وأعجبوا بهذه الأجسام الفارهة، فقال سيدنا عبد الله بن مسعود قال: أما والله ها أما والله لو سمنت أبدانكم وضعفت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. والجعلان نوع من الحشرات. لو سمنت أبدانكم وضعفت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. أما إنكم ترون الكافر أصح جسما وأضعف قلبا، وترون المؤمن أضعف جسما وأصح قلبا، فلو سمنت أبدانكم وضعفت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان، أهون على الله من الخنافس والحشرات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن خلاصة الكلام اللي بنقوله إن الصحة مش جانب مادي فقط، الصحة نعمة صحيح، لكن خد بالك إن الصحة تكون نعمة عظيمة يوم أن تستخدم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والمرض الحقيقي مش مرض الأعضاء، فإن مرض القلوب أصعب وأشد، ومآل صاحبي والعياذ بالله إلى النار وبئس القرار. هل معنى اتصالات؟ معنى اتصالات؟ طيب، فالمرض ما يكونش مقصور فقط في نظرنا على الإيه؟ على المعنى المادي، على المعنى المادي، وإحنا ما بنتمناش المرض. بالعكس، ده النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا في بداية الحلقة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا، اللهم كتير. لكن في دعاء تاني يقول لك: اللهم قني شر سمعي، قني شر سمعي وشر بصري وشر فرجي وشر مني، اللهم قني شر سمعي. يعني ممكن السمع ده يكون وسيلة تؤدي بي إلى الشر، أيوة. ممكن عيني تكون وسيلة تستجلب لي الشر وتدفعني إلى ارتكاب معاصي؟ أيوة، وشر مني إذا وضع الإنسان منية في غير ما أحل الله تبارك وتعالى ينقلب من حقه في حقه من نعمة إلى نقمة. ها، يبقى اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري، ها، وشر مني أي فرجي. إذا ما استخدم الإنسان هذه النعم فيما يغضب الله تبارك وتعالى، ها، تتحول إلى نقم. شوف الحديث يقول إيه، اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. يبقى المحور اللي بتدور حواليه، الهدف اللي انت بتسعى اليه كله، ها، انك تحب ربنا وان ربنا يحبك سبحانه وتعالى. فاذا ربنا اعطاك نعمة، نعمة السمع، البصر، القوة، المنصب، المال، الزوجة، الاولاد، اي نعمة من هذه النعم، اللهم اجعل ها ما اعطيتنا، اللهم ما اعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. خلينا نعمل بهذه الاشياء فيما يجلب لنا محبة الله سبحانه وتعالى. اللهم وما زويت عنا مما نحب، نفسي اعرف امشي على رجلي، المقعد يقول كده، نفسي أشوف بعيني، نفسي أسمع بأذني، نفسي أفكر بعقلي، نفسي أتمتع بحياة زوجية مستقرة فيها أولاد وفيها أحفاد وفيها وفيها. المحروم يتمنى مثل هذه الأشياء، فهو يقول ها، اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. فاجعله فراغا لنا فيما ايه؟ فيما تحب. خلاصة القول اننا انعم الله علينا بنعمة الصحة، وهي نعمة تذكر لله تعالى فتشكر. شكر النعمة يقتضي ان احنا نقيمها فيما خلقت لاجله، والا نستعين بها على معصية الله تبارك وتعالى، والا ننسى الصحة الحقيقية، الصحة في إيماننا بربنا، وألا ننسى المرض الحقيقي، المرض مرض الغفلة، مرض القلوب، مرض البعد عن الله سبحانه وتعالى. وبذلك تتضح الصورة فيما بين ما ذكره القرآن الكريم من مرض ومرض وصحة وصحة، حتى لا يتوهم الإنسان أن كل شيء مقصور فقط على الجوانب المادية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
اقرأ خيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعن القرآن